بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ في صوت أخوات؟ في صوت؟ يوصل الصوت؟ طيب، الملف لحد الحين ما اشتغل، ما ادري ليش ما تحمل ملف الباوربوينت. وصلنا إلى تكلمنا عن الأدوات، تكلمنا عن أداة الحس، وصلنا إلى الاتجاهات، الاتجاهات الحسية وعلاقتها بالفطرة. وقلنا أن إذا بنركز على الاتجاهات اللي تأثرت بالفطرة أو تكلمت عن الفطرة، مثل محاولات كان ومقاربات إقبال اللاهوري. طبعا أول شيء كان فيلسوف ألماني عاش في روسيا، وهو من فلاسفة القرن الثامن عشر، وتقريبا هو آخر الفلاسفة اللي أثروا على القرن الحديث العصر الحالي. عند كانت رؤية في نظرية المعرفة، لأن نحن قاعدين نتكلم عن النظام الفكري الفطري، صحيح؟ في نظرية المعرفة كان حاول أن يواجه مرحلة الشك اللي اكتسحت الساحة بسبب الاكتشافات التجريبية، ومثل اكتشاف الآلة البخارية، وبعد اكتشاف مثلا الدورة الدموية للدم اللي سببت انقلابات وثورات في الطب وفي العلوم الطبيعية وفي ف هبطت أو انهارت كثير من النظريات. انهارت كثير من النظريات في العلوم الطبيعية والإنسانية. فكان عاصر مرحلة الشك في القرن الثامن عشر. طيب، هذا من جهة الاتجاه العقلي، التيار العقلي. إذا كان التيار الحسي نشط، التيار العقلي في حالة انهيار ضعيف. من جهة ثانية، الانقلاب التجريبي، الانقلاب في الاتجاه التجريبي اللي حدث ضد الاتجاه العقلي، كان في هالوضع، في عاش هالوضع، فأراد أن يقوم بانقلاب، ولكن انقلاب يشبه انقلاب سقراط، مثل أي مفكر. عادة المفكر اللي يكون فيه شيء عند حداثة، أول ما يبدأ من نفسه، لما يحس إن في شبهات، تشويش، الأوضاع الاجتماعية، انقلابات سياسية مثلا، الوضع الاجتماعي متغير، انقلابات فكرية، أول شيء يبدأ فيه معرفة الناس نفسه. كانت أراد أن يقوم بانقلاب شبيه بانقلاب سقراط. سقراط ركز على الأخلاق، الجانب الأخلاقي. كانت أراد أن يقوم بانقلاب شبيه، فقال إذا أردت أن تعرف يجب أن تعرف نفسك. الآن أنت مفكر حتى تفهم الأوضاع السياسية، تفهم الأوضاع، تفهم الاتجاهات العقلية. الحين كلها، كل واحد في الاتجاه العقلي يأتي بدليل يثبت وجود الله، ويأتي آخر بدليل يثبت نفي وجود الإله، يثبته بالدليل أنه لا يوجد إله. إذن أنت إذا رحت إلى الاتجاه العقلي سوف تضيع، إذا رحت إلى الاتجاه الاجتماعي والسياسي سوف تضيع. لا، كل واحد بيحاول يجرك إلى ما يراه من خلال الدليل ومن خلال. إذن يجب أن تبدأ من نفسك، أن تعرف نفسك. من هنا بدأ يتكلم عن الفطرة، أنت كيف خلق، كيف خلق، ركز على المفاهيم، كيف تفهم الواقع، ما هي علاقتك بالواقع، بالأحداث، بالحس، بالعقل، بالعقلانيات، بما يطرح من أفكار، ما هي علاقتك بالواقع، أنت كيف تكتشف الواقع. بدأ في فلسفة المعرفة، أو فلسفة المعرفة يعني كيف نفهم. إذن كان بدأ بنفس عبارة سقراط، ولكن سقراط كان يقصد الأخلاق، اعرف نفسك. كانت كان يقصد ماذا؟ كان يقصد الفهم، اعرف كيف تفكر، اعرف ذهنك. كان يقول كانت ان مشكلة الانسان انه نشأت كل مشاكل الانسان في كل ابعاد حياته نشأت لانه أراد أن يعرف الأشياء بذهنه، ولكنه غفل عن معرفة هذا الذهن نفسه. حقيقة الذهن ما هي؟ ما يفكر فيه الإنسان، يفكر في وش؟ كيف يعرف الأشياء بهذا الذهن؟ لكن ما هو هذا الذهن؟ كيف يفهم؟ وش الآليات اللي عنده؟ غفل عنها. بدأ نظرية المعرفة عند كانت، أو فلسفة المعرفة. إذا كان متأثر من سقراط في هذه الجهة، سقراط استفاد من أعرف نفسك في الأخلاق، كانت استفاد من أعرف نفسك في فلسفة المعرفة وفلسفة الذهن. الآن يريد أن يقوم بعملية تشريح للعملية الفكرية، للعملية الفهمية، عملية الفهم. أيضا اكتسب، استفاد من مدرسة أرسطو. أرسطو طرح وتنقحت هذه المدرسة على يد سارابي تقريبا، اللي هي المقولات، الجوهر والعرض والمقولات العرضية تسع. أرسطو عند المقولات الكم والأين والكيف، مرت عليكم حتما في المنطق. جاء كانت وقال نحن نفهم الأشياء عن طريق المقولات، ولكن أي مقولات؟ طرح مشروع جديد للمقولات، فقط أخذ الفكرة، نفس الشيء، أخذ الظاهر أن عندنا مقولات، عندنا قوالب ذهنية، قوالب ذهنية، هذه القوالب فطرية، الإنسان مفطور على هذه القوالب، الذهن ليس إلا قوالب فكر مفطور. هني طلعت الفطرة، الإنسان مخلوق بقوالب من خلالها يفهم الواقع، ويفهم الواقع حسب اقتضاءات هذه القوالب، حسب ما تقتضيه هذه القوالب. هو لا يلامس الواقع مباشرة، مستحيل، عنده هو مفطور، كما أن هذا العالم خلقه الخالق، أيضا هذا الخالق نفسه خلق الإنسان يفهم هذا العالم من خلال، من خلال ماذا؟ من خلال قوالب مخلوقة عند الإنسان، هذه القوالب بمجموعها تكون الذهن. أهم القوالب اللي من خلالها نفهم الحس، وش المتعلق بالحس؟ الكم، الزمان، والمكان، الأين. إذن عندنا مقولتين أو قالبين ذهنيين فطريين من خلالهم نحن نفهم الحس ونتعامل مع الحس. الآن يريد أن يواجه الاتجاه الحس الإفراطي، هذا الانقلاب في العلوم التجريبية اللي حاول أن يقضي على العقل، جاء بمحاولة التوفيق بين الذهن الفطري أو العقلية الفطرية والحس، الاتجاه الحسي. واضح؟ في سؤال إذن كانت يهتم في ماذا؟ في كيف يعمل الذهن وماذا يمكنه أن يعلم، ماذا يمكنه أن يفهم. هذا السؤال زين، ما هي آلية عمل الذهن وماذا يمكنه أن يفهم يعلم، ما هي المعلومات التي يمكن أن يكتسبها. أيضا استفاد من مفكر آخر كانت توها الثورة الكوبرنيكية اللي هي كوبرنيك اللي قال بأن الشمس هي المحور، محور الأفلاك وليست الأرض. هذه الفكرة أيضا أخذها من نفس الفكرة أخذها كان، وأراد أن يقول بأن الذهن هو مركز التعاملات البشرية. الإنسان يتعامل مع ما حوله، يتعامل مع الواقع على أساس ماذا؟ على أساس ما يفهم، على أساس هذه المقولات أو القوالب الذهنية وما تعطيه من مادة علمية. إذن المركزية للذهن وليس للواقع، بل الواقع أو العينيات الواقعيات هي تابعة للذهن، الذهن هو الأصيل. هذه تصور أو النظام، الجزء من النظام، نحن بيننا الباقي، النظام الفكري الفطري عند من؟ عند كان. الحين ما الذي يستطيع أن يكتسبه الذهن؟ ما هي المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها الذهن؟ وما هي المعلومات اليقينية؟ ولماذا هي يقينية؟ هذا السؤال. كانت كان يقول أن عندنا قوالب في هذه المقولات، الكان والكيف والمتى والعلية أيضا من المقولات، كلها مقولات مفطور الذهن عليها، مفطور على فهم الأشياء بهذه الطريقة. زين، ولكن في عندنا مقولتين يتعامل معهم الحس بشكل مباشر، هم عبارة عن الزمان والمكان. الزمان هو المبنى الأساسي إلى ماذا؟ إلى العدد، إلى الكميات، نوع من أنواع الكميات. فالكمية أو الزمان هذا القالب، ما هي مادته؟ مادته الرياضيات. زين، هي لمادته الرياضيات اللي هي عبارة عن تبدأ من العدد. هذه المادة يقول كانت هي أيضا من المعلومات الفطرية. إذا هناك معلومات، مواد علمية فطرية الإنسان مخلوق بها ولذلك قطعية ما يشك فيها، منها القوانين الرياضية، المعادلات الرياضية. هذه المعادلات فطرية مادة وقالبا. القالب اللي هو عبارة عن الزمان فطري أو الكم فطري، ومن جهة الزمان الكم الزماني فطري، ومادة فطرية ولذلك هي يقينية لا يشك فيها الإنسان. أيضا المكان، المكان أيضا، لحظة، الزمان والمكان لهم علاقة مباشرة بالحس. وكانت يقول هاتين المقولتين فطريتين، ولذلك الرياضيات اللي تبتني على الزمان والمعادلات الرياضية والمعادلات الهندسية اللي تبتني على المكان، هذه المعادلات فطرية، هذه المعادلات ايش فيها؟ فطرية ولذلك هي يقينية. إذن الإنسان يستطيع أن يدرك الحس اللي يبتني على الرياضيات واللي يبتني على الهندسة اللي يبتني يعني على الزمان وعلى المكان. لماذا؟ لأن القوانين اللي عنده قوانين فطرية، ولكن إدراكها إلى الحس حسب قدرة هذه القوالب. هذه القوالب في قدرتها هي مفطورة، مقتضاها أن تعكس الواقع، ولكن هل تعكس الواقع كما هو؟ لا، تعكس الواقع حسب قدرتها وسعتها إلا تختلف من فرد إلى آخر، ولكن أصل هذه القوالب فطرية، قدرة هذه القوالب تختلف من فرد إلى آخر. إذا صار عندنا ما الذي يستطيع أن يعني مكتسب فطري عند الإنسان، يعني معلومات فطرية عند الإنسان ما يكتسبها من الخارج، وإنما مكتسبة من الله سبحانه وتعالى منذ الخلق، من أول الخلقة هي الرياضيات والهندسة. بلاقي يطلع عيون. اما العيون الطبيعيه مثل العلوم التجريبيه، يقول هذه العلوم تصب في تلك القوالب الفطريه. هذه العلوم ما هي فطريه، هذه العلوم اكتسابيه، ولكن نحن نكتشف الطبيعه حسب اقتضاءات هذا القالب الفطري، حسب ما ينعكس في هذه القوالب. فنحن نرى الواقع من خلال هذه القوالب. القوالب منا احنا مفطورين عليها، والمواد موجوده في الخارج، المواد العلميه، المواد العلميه الطبيعيه والانسانيه موجوده في الخارج، ونحن نستطيع ان نكتشف حسب القوالب الموجوده عندنا. القوالب نظيفه نقيه فسوف تعكس الواقع، القوالب قوية سوف تعكس الواقع بقوة بمقدار قوتها، ضعيفة في تبلد في تعكس الواقع بضعف وتشويش. إذا حسب ظرف هذه القوالب نحن نفهم وندرك الخارج. ولذلك في كثير من الأحيان بسبب تشوش في القوالب يصير عندنا تحول في النظريات والعلوم التجريبية والإنسانية. زين، إذا صار عندنا مكتسب جديد نكتسبه من الخارج ولكن بقالب فطري، وهو ماذا؟ هذا القالب الفطري أيضا أساسه الزمان والمكان، لأن الحس قائم على الزمان والمكان، والزمان والمكان فطرية محضة. زين، في عندنا كلام عن مادة ثانية غير حسية مجردة عن الحس، مجردة عن المادة. يقول احنا نحن عندنا قوالب زمانية ومكانية، تنسجم مع الحس. ما وراء الحس؟ ما وراء الحس هناك قوالب مثلا العلية، ولكن هذه القوالب وإن كانت فطرية ولكن امتداداتها، هل هي فقط تشمل العلة المادية، تشمل العلة الماورائية؟ غير واضح الامتداد، غير واضح امتدادها. ولذلك العلوم الميتافيزيقية أو العلوم الماورائية أو العلوم المجردة عن الحس، الإلهيات، الروح، كل ما هو خارج عن الحس هذه المواد لا تدرك. بعدين هي إلى كيف ندرك التي ذكر عند الأطباء وغيرها، طريقة الإدراك أو طريقة نواجه المحسوس، نتأثر بالمحسوس. هذا الأثر أو الإحساس ينتقل إلى قوالب الزمان والمكان الذهنية، يتحول إلى إدراكات حسية ندركها. لماذا؟ لأن ينسجم مع القوالب الزمانية والمكانية، فإحنا نقدر وإيش؟ ندركها، نستطيع إدراكها. بعدها ينتقل إلى الفاهمة، فنصبح فاهمين، نفهمه. إحنا كيف قبضنا عليه؟ بسبب أنه استطاع أن يتقولب في الزمان والمكان. لكن الميتافيزيقيا ما في عندنا زمان ومكان، الميتافيزيقيا فوق خواص المادة. إذا كيف ندركها؟ لا يوجد مادة إدراك. إذا من هنا نفهم لماذا بالنسبة إلى إثبات وجود الله هناك من يستطيع الإثبات وهناك من يأتي بأدلة قوية على النفي، لأن أصلا ما في مادة إدراك. الأبحاث في الميتافيزيقية أبحاث جدلية، يعني هذا يجادل ويأتي بأدلة وذاك يجادل ويأتي بأدلة تبطل الأول. الحين وين الصحيح؟ أصلا ما في مادة إدراك حتى نقيم أيها الصحيح وأيها الباطل. طبعا كانت يقول أنا لا أريد أن أنفي وجود الله، يعني يقول إحنا ما نقدر، الذهن لا يستطيع، في نقد العقل النظري يقول الذهن لا يستطيع إثبات وجود الله، ولكن العقل العملي عمليا نستطيع أن نثبت وجود الله. وطرح عندنا البرهان الأخلاقي، يقول نحن نشعر بأن هناك مسؤولية، نشعر بالمسؤولية أمام الفضائل، ونشعر بأننا مسؤولون عن ترك الرذائل. شعور يحكم على وجدان الإنسان. هل البرهان الوجداني أو البرهان الأخلاقي إلى كان؟ يقول هذه المسؤولية تدل على وجود خالق وضع هذا الإحساس وجعل هذا الجند الداخلي هو الذي يتحكم في تصرفات وسلوك الإنسان. إذن في النظام الفكري الفطري إلى كان لا نجد مجال أو مكان إلى الخالق، لا يستطيع الوصول للخالق في هذا النظام. نعم من خلال السلوك أو من خلال الشعور الإحساس الإحساس بالمسؤولية، هو يقول بأن هذا الإحساس بالمسؤولية هو المؤشر على وجود من وضع هذا الإحساس وغرسه في نفس الإنسان، بحيث أن الإنسان يميل إلى الالتزام بالفضائل وترك الرذائل، يميل إلى الالتزام بوظائفه أمام نفسه أمام الآخرين أمام مجتمعه. هذه كانت محاولة كانت في طرح نظام فكري فطري. زين، المفترض أن نحن ننتقل هذه المحاولة ونبين موقعها من النظام الفطري الفكري اللي ذكرناه وتكلمنا عنه. احنا تكلمنا عن كيف خلق العقل وفي قوس النزول، الحين كانت بعد اعطانا الى انه كيف يتصور خلقة العقل من خلال القوالب الفطرية، وتكلم عن جهة ثانية اللي هي ما الذي يكتسبه العقل. احنا بعد تكلمنا عن ما الذي يكتسبه العقل في النظام الفكري الفطري اللي ذكرناه، وان كان باختصار بالتدريج ان شاء الله نوسع أكثر، ولكن تكلمنا عن ما في عندنا وإيش ما في عندنا تفكيك بين الحس وما وراء الحس. عند كانت هذا النظام اللي طرح كانت عن كيف يفهم ما هي تشريحه إلى الذهن، هذا النظام قاصر عن أن يطرح تصور عن كيف يمكن أن نتصور ما وراء الحس. هذا النظام ضيق ضيق الأفق. هل ضيق الأفق دليل على بطلانه؟ لا، نحتاج حتى نصل إلى نقد هذا النظام الفكري الفطري الذي طرحه كانت. النقد حتى نحرك شوي الجو نطلع من حالة الاستماع به، أرضيكم تدرون عن كانت وعن نظرية المعرفة عنده وتفكرون في كلامه أو تقرؤون عن من انتقد كلام نظرية في المعرفة، تروحون بعض النقاط إن شاء الله بكرة بعد بكرة تروحون النقاط إلى نقد نظرية كانت. في عندنا اتجاه ثاني وهام، وهو محاولة إقبال اللاهوري. محمد إقبال اللاهوري، محمد إقبال اللاهوري يعتبر من معروف بشاعر الإسلام، يعتبر من المؤثرين للعرفان، وأيضا عاصر تحولات سياسية واجتماعية في الهند في باكستان في العالم. طبعا حتما مر عليكم في شفنا يعني تاريخ علم الكلام أو حتى في تاريخ المعاصر أن أول حركات إسلامية أول نهضة إسلامية صارت في وين؟ في الهند وفي الجمهورية الإسلامية في باكستان في الهند. أول الحركة الإسلامية والنهضة الفكرية سواء كانت أو حتى الاجتماعية صارت في الهند باكستان هذه المناطق، قبل حتى إيران قبل مصر قبل. زين، محمد إقبال اللاهوري وش ميزته؟ ميزة محمد إقبال اللاهوري إلا درس في المراكز الإسلامية ودرس أيضا في الجامعات الغربية، فعنده اتصال مباشر بالمعطيات الإسلامية والشرعية خاصة العقلية، كيف يتعامل المسلمين يعني تجاه العقل عند المسلمين كيف يتعاملون مع العقلانية، وأيضا وحتى درس العرفان كان يتعاطى وعنده دواوين أشعار عرفانية يعني عارف متصوف، وأيضا درس في الخارج ودرس الفلسفة والتاريخ في الخارج ودرس في الجامعة. إذن عند الجهتين وكان قوي في الجهتين. زين، إقبال اللاهوري طبعاً في بعد كتاب إلى الشهيد مطهري يتكلم عن إقبال اللاهوري ويذكر بعض كلماته في إحياء الفكر الديني اسمه الكتاب، وهو صغير الكتاب يعني كم من ورقة بعد عن إقبال اللاهوري، حاول بعد تطلعون عليه تشوفون كيف إن هذه الشخصية كانت مؤثرة وقوية، سواء كانت في الشعر في الأدب في الفلسفة كانت شخصية قوية. زين، إقبال اللاهوري إحنا لا نبغى نذكر عنه ما يتعلق بموضوعنا، موضوع الفطرة والاتجاه الحسي. طبعا لما دراسات وخاصة تصوف ميلة إلى التصوف والعرفان وتأثر بمحي الدين وابن عربي، وروحيته الشاعرية يعني عنده أكثر من ديوان شعر أكثرها عرفانية، تأثر بمولوي معروف مولوي ديوانه ديوان شعر عرفاني. زين، ثقلت عنده لأن العرفان ركز على الجوانب الفطرية، الجوانب الفطرية للإنسان يلامس فطرة الإنسان واقعه زين وجدانه، فثقلت عنده أن الإنسان مفطور على معرفة الله، وأصبح عنده تنفر واستهزاء بالثقافة والحضارة الغربية والتطور الغربي. لاحظوا، مع أن حتى لما نحن موجن بكتاب الشهيد مطهري ينقل عنه كيف أنه كان يستحقر الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية، وعنده كلام طويل في هالمجال حتى بالتفصيل يعني، لأن كان داخل في الحراك الاجتماعي والحراك الثقافي وفي الجامعة، فعنده يعني ودرس تاريخ معاصر، فعنده اطلاع واسع وعنده خبرة وتجربة، يعني رجل يتكلم عن تجربة وعن خبرة وعن معرفة وتواصل اتصال مباشر بالحضارة الأوروبية الأجنبية أو حتى في الواقع الإسلامي. يقول في العالم الإسلامي هناك الإسلام أصيل والإسلام محفوظ، ولكنه محفوظ في القرآن والسنة، في القرآن والسنة النبوية، أما المسلمين فقد ضيعوا الإسلام. أما في العالم الأوروبي، هل تضييع الإسلام عند المسلمين يعني أنه نرجع إلى البديل نخلي العالم الأوروبي أو الحضارة الأوروبية؟ يقول لا، العالم الأوروبي ضياع أشد وأكثر. لاحظوا هذا الخطاب عند إقبال اللاهوري، ولكن تأثر إقبال اللاهوري بالاتجاه الحسي، وصل إلى الحد يقول أنا ما أنكر العقل، ما أنكر الاتجاه العقلي، ولكن عندما أتأمل في القرآن أجد، يعني معنى كلامه هالشكل، أجد أن القرآن يركز على والروايات وكلام الرسول صلى الله عليه وآله يركز على الاتجاه الحسي. الآن كم آية عندنا في القرآن تؤكد على التفكر في ما حولنا، في السماوات، في الأرض، في النجوم، في الجمال، في 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 كلها أمور حسية. نشوف أخبار السابقين، تجارب السابقين، وتجيب لنا قصص كلها حسية. إذن القرآن اهتم بالاتجاه الحسي اهتمام واضح وخاص. هذا كلام من إقبال اللاهوري. لاحظوا هو ما أنكر العقل، ولكن لأن عاش ودرس وتفاعل مع أصحاب الاتجاه الحسي صارت تأثر، مثل ما تأثر كانت بين هني وهني وهني وأخذ البعد العام وكون له منظومة فكرية متأثر من سقراط من جهة متأثر. ها أيضا إقبال اللاهوري تأثر بذلك معنيات صغرى، ولكن أخذ الجو العام وصار يشعر بأن يقرأ القرآن بهذا الجو، لأن القرآن يركز على الاتجاه الحسي والتجريبي. هذه نقطة ذكرها إقبال اللاهوري، تحتاج إلى توقف وانتباه، خاصة أنها تصدر من عارف، تصدر من مؤثر، من صاحب خبرة وتجربة. بعد يقول إقبال اللاهوري أن الرسول أيضا قال عند في قصة العجوز اللي شو اسمه كانت تحرك عالم ما أدري وش، سألها الرسول صلى الله عليه وآله كيف تعرفين الله سبحانه وتعالى، فقالت هذه أنا الآلة لو ما أحركها ما تتحرك، فكيف بالأفلاك والسماوات كيف ما لها محرك حتما هناك من هني، فقال عليكم بدين العجائز، إذا عليكم بهذه الأمور الحسية. الرسول أيضا يدعو إلى الاتجاه الحسي، ثم يذكر أنه لا ينفي العقل، العقل والاتجاه العقلي في مكانه، ولكن الاتجاه الحسي يجب أن نهتم فيه ولا نغفل عنه. وهذا نقطة بندقق عليها أخلاقيا، وإن شاء الله نناقش بكرة أو بعد بكرة، أستنى مشاركاتكم. نقطة أخلاقية، لاحظوا أن نحن إذا تفاعلنا مع، مثلا الحين نتفاعل مع الملحدين، فني وش نسوي؟ مثلا في جو من الإلحاد، نقول نصير تحت حاكمية الجو الإلحادي، فنتصرف بالفضاء اللي يتناسب مع الملحدين. إقبال لهون وقفت هالمصيدة، أن الحاكمية ليست للباطل، الحاكمية للحق، يجب أن نحصل الحاكمية للحق. مو نلفي الباطل، ولكن الفضاء اللي وقع في هذا الباطل نتكلم فيه، يصير هو المهيمن علينا نفسيا، يصير هو المهيمن علينا في كلامنا في خطاباتنا، يصير هو المهيمن، ونينا نعالج الجو في هذا الفضاء الباطل، مو في المادة الباطلة، المادة الباطلة نرفضها، ولكن الفضاء الجو يصير هو المهيمن. هذا يوقع المفكر في التشويش، يوقع المعالج في التشويش، لابد أن يتحكم هو في الجو، يصير هو الحاكم على الجو، ما يسود الجو السائد، ما يتحكم فيه الجو السائد. الوقف إلى حد هني، بكرة إن شاء الله، بس يعني حاولوا حتى لو قراءات بسيطة، حتى لو مشاركات، بس حاولوا المحرك الذهنية شوي. بكرة إن شاء الله شو اسمه نكمل في نقدها، ونتكلم عن الاتجاه الحسي المعتدل، كيف نوفق الآن نحن نبغى نصير الحاكمية إلى ما ذكرناه، ولكن مو فرضا وإنما بطريقة معتدلة، كيف يمكن أن نحن نوفق بين هذه الاتجاهات الثلاثة. أسألكم الدعاء، يعطيكم العافية، بحمد الله عليكم.